الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لا شك ولا ريب أن الله عز وجل قد شرع لعباده عبادات عظيمة يتقربون بها إليه سبحانه وتعالى، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده. من منا لا يريد الأجر والثواب؟ من منا ما عنده شيء من الذنوب والمعاصي فيدعو رب العالمين أن يكفر هذه الذنوب وأن يتجاوز عن هذه المعاصي؟ من منا ليس محتاجا إلى الله سبحانه وتعالى؟ يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وإن من أعظم العبادات وإن من أعظم القربات التي رغب فيها رب البريات سبحانه وتعالى طلب العلم الشرعي. أخي طالب العلم، لا شك ولا ريب أنك بسلوكك هذا الطريق قد حزت خيرا عظيما، وقد ظفرت بنعمة وفضل ومنة كبيرة جدا من الله عز وجل. الناس قد انشغلوا بالدنيا، سهم ارتفع وسهم انخفض، أما أنت فقد اشتغلت بقال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. والله هذا هو فضل عظيم وشرف عظيم ومنقبة كبيرة جدا. كم من الأغنياء مروا على أمة الإسلام، لو سألتك الآن سمي لي 10 أو 5 أو 4 أو 3 من الأغنياء العظماء، لعل الإنسان لا يستطيع أن يسميهم. وإذا قلت لك سمي لي العلماء الربانيين والمحدثين والفقهاء، ستسمي المئات، بل قد تسمي الآلاف، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وإن طلب العلم إخوان الكرام فضله عظيم جدا، ومع هذا الفضل العظيم يزهد كثير من الناس في طلب العلم. فإن زهد في طلبة العلم العامة والذين لا يحملون هم هذا الدين لهان الأمر، وكان الخطب يسيرا وكانت المسألة هينة. ولكن أن يزهد في طلب العلم أهل الاستقامة، من يحمل هم هذا الدين، من يريد أن ينصر الله عز وجل به هذا الدين، فهذه مصيبة عظمى. ولمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. تأمل معي أخي الكريم قول الله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ثبت عن يحيى بن أبي كثير قال: يدعون ربهم بالغداة والعشي مجالس الفقه. لاحظ رب العالمين ماذا ذكر في الآية: واصبر نفسك مع الذين يدعون، أي العلم يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج أن تكره النفس على الأمر الذي يريده رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن النفس تحب الدعة، تحب الراحة، تحب الكسل. لكن من استشعر عظم الأمانة الملقاة على عاتق طلبة العلم شمر في ذلك واجتهد وسارع ونافس وسابق لتحصيل العلم الشرعي، ولا شك ولا ريب أنه بذلك قد فاز بخير عظيم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان القابض فيهم على دينه كالقابض على الجمر. أليس العلم من دين الله عز وجل؟ انظروا الآن من الناس كم عدد المستقيمين، كثير جدا. كم منهم من يطلب العلم، كم منهم من يحفظ القرآن، كم منهم من يحفظ صحيح البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي. هذه الأمور قد نستعظمها، وهذه الأمور قد نراها كبيرة، كانت في السابق من الأساسيات عند طلاب العلم، بل الآن إخوان الكرام لتقصيرنا ولعجزنا ولكسلنا ولضعف إيماننا، لو قلت لرجل في كم مدة من الممكن أن تختم القرآن 100 مرة، لعله يظن أنه سيختم القرآن 100 مرة في 100 سنة، مع أنه لو جد واجتهد لا فعل هذا الأمر في مدة ليست بطويلة. ختم القرآن 100 مرة يكون ماذا؟ في 3 أيام تختم القرآن مرة. هكذا كانت همة السلف، يحرصون على التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. واصبر نفسك، جاهد هذه النفس. النفس إخوان الكرام تبتعد عن مجالس العلم بحجة الأشغال والدنيا والأمر صعب، ولا يولي الإنسان هذا الأمر أهمية كبرى، لكن من عرف الأجر العظيم المترتب على طلب العلم هان عليه ذلك. واعلم بارك الله فيك أن الله عز وجل عندما قال واصبر نفسك، هذا الصبر من الصبر على طاعة الله، والله عز وجل يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أيضا إخوان الكرام في الآية تنبيه على نقطة مهمة جدا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. مع الذين يدعون ربهم، طالب العلم يحتاج أن ينتقي الصحبة الطيبة، الإنسان المستقيم الملتزم على طاعة الله عز وجل يحتاج إلى صحبة طيبة تذكره بالله عز وجل. وللأسف الشديد تجد بعض الناس قد يتهاون ويتساهل في صحبة أشخاص يؤثرون على دينه، لا يذكرونه بالله، لا يرغبونه في نيل الدرجات العلى، لا يحثونه ويشجعونه على طلب العلم. والصاحب ساحب، والمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فالمسلم إخوان الكرام لا بد أن ينتبه لهذا الأمر. حدثني مرة أحد الإخوة قال وجدت همتي في طلب العلم قد نزلت نزولا كبيرا، فاستغربت من هذا الأمر، ففتشت في نفسي فوجدت صحبتي لها أثر كبير جدا. كان يمشي مع أشخاص كما يسمون السلبيين، نظرتهم سوداوية. لماذا تطلب العلم؟ الناس قد وصلوا إلى القمر وأنت تشغل نفسك ببعض مسائل الحيض والنفاس. الناس قد فعلوا الأمة الإسلامية، ثم يبدأ يذكر لك بعض الأمور التي تبعدك عن طلب العلم، فاعلم بأن هذا صديق سوء، فاحذره غاية الحذر، فإنه سيؤثر عليك تأثيرا عظيما. نتكلم عن هذه الفئة، قد يوجد من بعض المستقيمين من عنده كما قيل همة في تحطيم الهمة، فما بالكم إخوان الكرام بصحبة الفسقة والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. لماذا هذا الكلام؟ لأن الصحبة لها أثر عظيم جدا. انظر إلى ابن الجوزي رحمه الله تعالى، وفرق طبعا إخوان الكرام بين ابن الجوزي وابن القيم الجوزية، ابن الجوزي قبل ابن القيم، ابن القيم دمشقي وابن الجوزي بغدادي. ماذا يقول ابن الجوزي؟ وانظر إلى محاسبة لنفسه، وهل هذا الشعور موجود في قلوبنا؟ هل هذا الأمر نحن نحاسب أنفسنا عليه؟ يقول ابن الجوزي أعوذ بالله من صحبة البطالين، لقد رأيت خلقا كثيرا يجرون معي فيما قد اعتاده الناس من كثرة الزيارة، ويسمون ذلك التردد خدمة، ويطلبون الجلوس، ويجرون فيه أحاديث الناس وما لا يعني وما يتخلل غيبة، وهذا شيء يفعله في زماننا كثير من الناس، وربما طلبه المزور وتشوق إليه واستوحش من الوحدة، وخصوصا في أيام التهاني والأعياد، فتراهم يمشي بعضهم إلى بعض ولا يقتصرون على الهناء والسلام، بل يمسدون ذلك بما ذكرته من تضييع الزمان. فلما رأيت أن الزمان أشرف شيء والواجب انتهاؤه بفعل الخيرات كرهت ذلك، وبقيت معهم بين أمرين، إن أنكرت عليهم وقعت وحشة لموضع قطع المألوف، وإن تقبلته منهم ضاع الزمان. يقول ابن الجوزي إن أنكرت على هؤلاء غضبوا مني، وحصلت قطيعة بيني وبينهم، تعودوا أن يضيعوا أوقاتهم، وإن جلست معهم ضيعت وقتي. فماذا يفعل ابن الجوزي؟ قال ابن الجوزي فصرت أدافع اللقاء جهدي، فإذا غلب قصرت في الكلام لأتعجل الفراق، ثم أعددت أعمالا لا تمنع من المحادثة لأوقات لقائهم لئلا يمضي الزمان فارغا، فجعلت من المستعد للقائهم كقطع الكاغذ وبر الأقلام، يجهز أوراق ويبري أقلامه حتى يستعد بعد أن يذهبوا يبدأ يدون العلم وحزم الدفاتر. فإن هذه الأشياء لا بد منها ولا تحتاج إلى فكر وحضور قلب، فأرصدتها لأوقات زياراتهم لئلا يضيع شيء من وقتي. نسأل الله أن يعرفنا شرف أوقات العمر وأن يوفقنا لاغتنامه. وقال ولقد شاهدت خلقا كثيرا لا يعرفون معنى الحياة، ف فمنهم من أغناه الله عن التكسب بكثرة ماله فهو يقعد في السوق أكثر النهار ينظر إلى الناس وكم تمر به من آفات ومنكر، ومنهم من يخلو بلعب الشطرنج، ومنهم من يقطع الزمان بكثرة الحوادث من السلاطين والغلاء والرخص إلى غير ذلك، وقته وجل وقته مصحوب بالقيل والقال. والآن في زماننا يشاهد التلفاز، يجلس مع فلان وفلان وغير ذلك، المهم أن الأوقات العظيمة تمضي عليه من غير فائدة. ثم قال: فعلمت أن الله تعالى لم يطلع على شرف العمر ومعرفة أوقات العافية إلا من وفقه وألهمه اغتنام ذلك، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وتأمل معي أخي الكريم بارك الله فيك إلى ما أمر الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم، وقل ربي زدني علما. إذا كان الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب منه أن يزيده من العلم، ما بالنا إخوان الكرام نقصر في الدعاء واللجوء إلى الله. أنا أسأل نفسي، والكلام أوجهه لنفسي ولا أوجهه لإخواني، قد يوجد بعضهم من هو أفضل مني. كم منا إخوان الكرام من يستيقظ قبل صلاة الفجر بساعة أو ساعتين ثم يمد يديه إلى الله عز وجل سائلا أن يرزقه العلم النافع والعمل الصالح، يحني جبهته لله عز وجل، يدعو الله عز وجل أن يمن عليه بعلم ينفعه في دينه ودنياه. هذا أمر قليل من يفعل مثل هذا الشيء، فلابد أن نحاسب أنفسنا. وقل رب زدني علما، من الذي يعطيك العلم؟ الله سبحانه وتعالى. فالجأ إلى الله وتوجه إليه واضرع إليه، مد كفيك إلى الله سبحانه وتعالى، إلجأ إلى رب العالمين. طبعا هذه الآية إخوان الكرام تنبه على مسألتين، ما قال وقل رب زدني مالا، ما قال وقل رب زدني جاها. أغلب دعاء الناس أو كثير من الناس إذا فكر: يا رب إني أسألك مالا، أسألك كذا، أسألك كذا. نقول هذا ليس بحرام، لكن ما الأفضل، ما الأكمل، ما هو الأعلى؟ أن تسأل الله عز وجل أن يرزقك علما نافعا. لماذا إخوان الكرام؟ قد يوجد عند الإنسان مال عظيم جدا، مع قلة علمه وقلة خوفه من الله ماذا يمكن أن يفعل بهذا المال؟ يذهب هذا المال كله في لحظة واحدة. أما الإنسان إذا رزق علما وخوفا وورعا وتقوى لله عز وجل سيحافظ على ماله. أيضا إخوان الكرام، يتبع الميت ثلاث: يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع اثنين ويبقى واحد. من الذي يرجع؟ الأهل والمال، ويبقى معك العمل. هل هذا المال سيدخل معك القبر؟ ليه يدخل معك القبر؟ فلذلك إخواني الكرام لابد أن ننتبه. يحكى على فرض صحة الرواية، جلس مصعب بن الزبير وعروة بن الزبير وعبد الملك بن مروان وعبد الله بن عمر عند الكعبة، فقال بعضهم لبعض: تمنوا. قال مصعب بن الزبير: امرة العراق والزواج بسكينة بنت الحسين والزواج بعائشة بنت طلحة، فتزوج الثنتين وملك العراق. ثم قال عبد الملك بن مروان: أتمنى الخلافة، فأعطي الخلافة. وقال عروة بن الزبير: أتمنى أن يحمل عني الفقه، فأعطي فقها عظيما. لا تفتح كتابا من كتب العلم إلا وتجد. قال عروة أو حدثني عروة. ماذا قال عبد الله بن عمر؟ اللهم إني أسألك الجنة. فانظر إلى همم السلف كيف كانت هممهم تتوق إلى الأعلى وإلى الأفضل. والله والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. كن صاحب همة وصاحب عزيمة وصاحب إرادة، لا ترضى لنفسك بأن تقصر في طاعة الله عز وجل، حتى أن بعضهم يقول: اجعل شعارك لن يسبقني أحد إلى الله سبحانه وتعالى. في الآية وقل رب زدني علما، ذكرنا أن العلم يطلب ممن؟ من الله عز وجل، هو الذي يعطيك العلم النافع. بعض الناس يفعل أمورا تجعل رب العالمين يحرمه هذا العلم. ما هي هذه الأمور؟ الذنوب والمعاصي. قال سفيان الثوري: حرمت قيام الليل 5 أشهر لذنب عملته. فانظر إلى خوف السلف من الله سبحانه وتعالى، وإلى محاسبة أنفسهم، وإلى محاسبتهم لأنفسهم على تقصيرهم في حق الله عز وجل. ابن سيرين ماذا يقول؟ عيرت رجلا بالفقر فابتع ابتلاني الله عز وجل بالفقر بعد 40 سنة. ابن الجلاء ماذا يقول؟ نظرت إلى شاب مستحسن صاحب صورة جميلة، نظرة يحرمها الله عز وجل، قال فأنسيت القرآن. وهذا إخوان الكرام يبين أن الذنوب لها عقاب في الدنيا قبل عقاب الآخرة. يقول الله عز وجل: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، هذا في الدنيا، ولهم عذاب أليم، لهم حساب شديد عند الله عز وجل، عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. والطاعات يجر بعضها بعضا، والذين اهتدوا زادهم هدى، مدهم خيرا على خير وفضلا على فضل. ولا يخفى على الجميع أبيات الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. سئل بعض السلف: ما هو يعني الدواء الذي يجعل الحافظ قوية، يجعلك تحفظ الشيء الكثير؟ قال: إن أعلمتك هذا الدواء تستخدمه؟ قال: نعم. قال: ترك الذنوب. فالذنوب إخوان الكرام لها أثر عظيم جدا في حرمان الإنسان من الخير، في إبعاده عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فلنحاسب أنفسنا على تقصيرنا. أحيانا والله قد ينظر الإنسان النظرة التي حرمها رب العالمين فيحرم من خير كثير جدا. أليس إخوان الكرام من العقوبات أن يبعدك رب العالمين عن الخير؟ هذا من العقوبات. أنت مفروض مثلا في الاختبار أن تأتي بمئة من مئة، فنجحت جبت 80 لكن لم تأتي بمئة من مئة، أيهما أعلى فضلا؟ الذي يأتي بمئة من مئة. هذا في أمور الدنيا، ما بالنا لا نحرص على مثل هذه الأمور في أمور الآخرة. فلننتبه إلى هذا إخوان الكرام أشد الانتباه. وتأمل معي أيضا أخي الكريم هذا الحديث العظيم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، لها معنيين. المعنى الأول: رحل في طريق العلم، مشى في طريق يطلب فيه العلم، يعني سلوك الطريق بأمر حسي، رحل في طلب العلم، هاجر، أتعب نفسه، هذا الطريق يقود به إلى الجنة. الأمر الثاني، المعنى الثاني: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، أي سلك سبيل العلم وطريق العلم، أحيا ليله في القراءة وأمضى نهاره في المطالعة، واجتهد في حضور الدروس واجتهد في حضور المجالس، هذا الطريق يقربك إلى الجنة. كيف يقربك إلى الجنة؟ بتعلم أحكام العلم. ألم يزداد خوفك من الله عز وجل؟ بلا شك بلى. بتعلم العلم الشرعي، ألم يزداد تقواك لله عز وجل؟ بتعلم العلم الشرعي، ألم تزداد بصيرة في معاملة الناس؟ كل هذه تقربك إلى جنة عرضها السماوات والأرض. إخوان الكرام، لو لم يكن من حديث يدل على فضل العلم إلا هذا الحديث كفى. بعض الناس يقول لك: يا أخي أنا أحضر دروس، أتعب نفسي، أجلس الساعات الطوال، ما أحفظ، ذاكرتي ضعيفة، حفظي سيء، حفظي كذا. يكفيك أن تمشي في طريق العلم فيكون هذا الطريق طريقا إلى الجنة بإذن الله عز وجل. أما للأسف الشديد بعض الناس يقول: حفظي ضعيف ولا يسلك طريق أهل العلم. يا أخي أنت اجتهد والباب، واسأل الله عز وجل التوفيق والفلاح والسداد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. من يعني تخيل من أنا حتى أن الملائكة تضع أجنحتها لك إن سلكت طريق أهل العلم؟ أليس هذا من فضل الله عز وجل؟ أليس هذا من الأجر العظيم المترتب على هذه العبادة وهذه القربة؟ استحق وأنت تقرأ الكتاب، وأنت تجلس في المسجد وحدك بعد صلاة الفجر، والناس كلهم قد انفضوا وخرجوا، ومنهم من نام ومنهم من تلذذ بالمنام، وأنت وحدك تراجع. قال الله، قال رسوله، قال أبو بكر، قال عمر، قال ابن تيمية، قال أحمد، قال الشافعي، والله لك أجر عظيم من البر الرحيم سبحانه وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. كل من في السماوات ومن في الأرض يستغفر لك إذا سلكت طريق أهل العلم. ما بالنا نرى بعض الناس يسلك طرق الدنيا جميعا ولكن لا يفكر ولا يتعب نفسه أبدا أن يسلك طريق طلب العلم. فإنما البكاء على خساسة الهمم. لو قيل لك أخي الكريم إذا جلست هذه الليلة ساهرا سنعطيك 10 دراهم، هل ستفعل مثل هذا؟ أجيب أخوان الكرام، لا يفعل. 10 دراهم مبلغ يسير بسيط، إذا قيل لك مليون يقول والله أسر هذه الليلة والتي بعدها وعشرة أيام زيادة. فإن قيل لك أعطيت 1,000,000 حسنة أو 2,000,000 أو أكثر أو أقل، أليس هذا الأمر يحمسنا ويحفزنا أن نجتهد في طلب العلم؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. القول السديد من معانيه طلب العلم، يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، كفضل القمر على سائر الكواكب. الآن العالم نفعه متعدي، والعابد عبادته على نفسه. القمر ليلة البدر ضوءه يكون منتشرا في جميع الأرض، ينتفع منه كافة الناس. أما النجمة البعيدة ضوءها قاس محدود ضيق جدا، وهذا هو الفرق بين العالم والعابد. العابد نفعه قاصر، أما العالم نفعه متعدي. كم مر على الإسلام والمسلمين العباد الشيء الكبير، والعلماء الشيء الكبير، أيهما خلد ذكره؟ لا شك ولا ريب العلماء الشافعي، أحمد، مالك، أبو حنيفة، غيرهم الكثير الكثير من أهل العلم الربانيين الراسخين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ما حرصوا على الدنيا. الدنيا عند الأنبياء لا تسوى عند الله عز وجل جناح بعوضة، وهم سلكوا ما يحبه الله عز وجل، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. تريد ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، تريد تأتسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، عليك بطلب العلم. وقد شرح هذا الحديث الحافظ رجب في كتاب عنوانه شرح حديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما. أوصيكم جميعا بقراءة هذا الكتاب، ففيه من الفوائد المحمسة المحفزة لطلب العلم الشيء العظيم الكثير. جاءت بعض الآثار عن بعض الصحابة والتابعين في بيان ومنقبة فضل العلم. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لأن أذكر الفقه ساعة أحب إلي من قيام ليلة. تعلم علم شرعي ساعة كاملة أحب إليه من قيام الليل. طبعا إخوان الكرام، أنبه على نقطة، ليس السلف من هديهم علماء وعباد أن يتركوا قيام الليل بالكلية بحجة طلب العلم، أبدا ما كان هكذا هدي السلف. كان عندهم طلب علم وقيام ليل، لأن بعض الناس من تلبيسات الشيطان عليه يقول سأقوم الليل طالبا للعلم ويترك الوتر، هذا لا يصح، وهذا خطأ، وهذا تفريط، وهذا قد يكون من تلبيس الشيطان والعياذ بالله. لكن الليل 6 ساعات فرضا، رجل يقول سأقوم من الليل مثلا ساعة والباقي أجعله في طلب العلم، والرجل الآخر يقول سأقوم الليل كله، أيهما أعظم أجرا؟ الذي يطلب العلم. لماذا؟ قد يكون العابد عنده من قوادح الإيمان، عنده أمور في التوحيد فلا يتعلمها ولا يعرفها، أما طالب العلم يعلم التوحيد ويعلم تعظيم الله سبحانه وتعالى، فيكون قيام فيكون يعني إحياء الليل في طلب العلم أعظم أجرا من إحيائه في الفقه في قيام الليل. أيضا إخوان الكرام، من طلب العلم سيحاسب نفسه على الإخلاص، سيعظم الله عز وجل. أما العابد قد يقوم الليلة كاملة ثم يصبح مرائيا والعياذ بالله، فيحبط الله عمله ويرد هذا العمل في وجهه. فهذه نقطة مهمة جدا لابد علينا أن ننتبه إليها. انظر أيضا إلى هذا الأثر العجيب، كان محمد بن عبد الرحمن الأوقص عنقه داخلا في بدنه، عنده عيب في العنق بأن رأسه يكاد يكون ملتصق بجسده، وكان من كباه خارجان كأنهما زجان. الزج إخوان الكرام الحديدة التي تكون في الرمح، الحديدة التي تكون في الرمح، المهم به يعني بعض العيوب، به بعض العيوب. فقالت له أمه: يا بني لا تكون في قوم إلا كنت المضحوك منه المسخور به، فعليك بطلب العلم. انظر إلى هذه الأم الصالحة التي حرصت أن تربي ابنها على طلب العلم الشرعي، فإنه يرفعه. قال: فطلب العلم. قال: فولي قضاء مكة 20 سنة، فكان الخصم إذا جلس بين يديه يرعد حتى يقوم من شدة هيبة هذا الرجل. وطبعا العلماء لهم هيبة، الإمام مالك كان يقال عنه نور الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان، ليس بيد الإمام مالك سيف يضرب به أعناق الناس، لكن هيبة خاف الله عز وجل فهابه الناس. أيضا إخوان الكرام، يقول سفيان بن عيينة: تدرون ما مثل العلم؟ يريد أن يبين للناس أهمية طلب العلم. مثل دار الكفر ودار الإسلام، فإن ترك أهل الإسلام الجهاد جاء أهل الكفر وأخذوا دار الإسلام، وإن ترك الناس العلم صار الناس جهالا. هذا في زمانه، ما بالنا في زماننا هذا مع انتشار الجهل. يريد أن يشبه العلم كأن هناك معركة بين الكفار والمسلمين، إن لم يقم المسلمين بمحاربة الكفار استولى الكفار على ديار المسلمين، والعلم والجهل في معركة، إن لم يقم من يحمل هم هذا الدين بطلب العلم وتوعية الناس عم الجهل. وهل الجهل أمر يسير؟ لا، إذا عم الجهل عمت المعاصي، عم الفسق، عم الكفر، عم البدعة والعياذ بالله، فيحيق عذاب رب العالمين بالناس جميعا. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم، إذا كثر الخبث، نسأل الله العافية والسلام. وقال ابن عيينة رحمه الله تعالى: أعظم الناس منزلة من كان بين الله وبين خلقه الأنبياء والعلماء. أنت بطلبك للعلم وتعليمك للناس تقول: يا فلان تعليق التمائم شرك، يا فلان الحلف بغير الله شرك، يا فلان سنة الضحى أمر حتى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. تخبر عن من؟ عن الله عز وجل. تقول أن الله يقول كذا، هذا من الشرف العظيم وهذه من المنقبة الكبرى. لو أن إنسانا يعمل في أحد دواوين الحكام ويقول بأن الشيخ يأمر بكذا والحاكم يأمر بكذا، أليس هذا شرف لهذا الإنسان؟ أجيبه، هذا شرف كبير لهذا الإنسان. ما بالكم إذا قلت إن الله يأمر بكذا، إن الله لا يحب كذا، إن الله لا يرضى بكذا؟ والله هذا شرف عظيم جدا من الله سبحانه وتعالى لمن يعطيه هذه النعمة. وكان علقمة يقول: امشوا بنا نزداد إيمانا، يعني تفقها. طلب العلم من أعظم وسائل زيادة الإيمان. يعاني كثير من الشباب، الفتن عمت وطمت، فتن الشبهات والشهوات والمشاغل والأمور الكثيرة جدا. اطلب العلم، تجد أنك بإذن الله عز وجل تثبت إن شاء الله تعالى. اطلب العلم مع الصدق واللجوء إلى الله عز وجل، تحمى وتقى وتحمى ويقيك الله عز وجل من هذه الفتن. أيضا إخوان الكرام، عن الحسن البصري أنه كان يقول: إن من الصدقة أن تسمع بالفقه فتحدث به. قد يقول قائل: ما عندي مال أتصدق به. هناك أمر أعظم من هذا المال، أن تدل على توحيد الله، أن تدل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تدل على أمور لا يرضاها رب العالمين، أن تدل على مسائل التوحيد ومسائل الأسماء والصفات، أن تفسر القرآن الكريم. لو أن إنسانا يذبح لغير الله فأعطيته 1,000,000 درهم، ولا هل هذا الأجر يقابل أن هذا الإنسان يذبح لغير الله فنصحته فترك الذبح لغير الله؟ لا، الثاني أعظم أجر، مع أن الأول بذل مالا كبيرا، لكن الثاني أعتق رقبة هذا وأنقذه من النار، وأنقذه من النار بما من الله عز وجل عليه من العلم الشرعي. فلا تحتقر كلمة الخير. لعلك أخي الكريم تنصح ناصحا بكلمة واحدة أو كلمتين فتغير حياة هذا الإنسان، أنت في قبرك وحيدا، لا يوجد عندك أنيس، ثم يصل إليك الأجر موفورا كاملا غير منقوص من الله سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الكرام، محمد بن القاسم بن خلات ماذا كان يقول؟ من لم يركب المصاعب لم ينل الرغائب. طريق العلم صعب، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. إخوان الكرام، يعني نحن هنا في مجلس، يعني نحن إخوة ونعاتب بعضنا بعضا. حقيقة من الأمور المؤلمة جدا أنك ما أن تبدأ في درس حتى تجد بعض الوجوه تتكرر عليك، يعني وانقطاعا وتواصلا عشرات المرات. هذا لا يصح، ليس لا يصح بمعنى أنك آثم، لا. إذا أردت طريق طلب العلم لابد أن تجاهد نفسك، ولابد أن تستعين بالله سبحانه وتعالى وتصبر نفسك. أبو هريرة رضي الله عنه ماذا كان يقول؟ صحابي جليل الذي راوية الإسلام، روى أكثر من 5,000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكر حاليا، هل تتوقع أن هذا جاء من فراغ؟ هل تتوقع أن هذا جاء وأبو هريرة رضي الله عنه جالس في بيته وضع رأسه على السرير وقد نام الليل كله ونام النهار كله؟ لا، اسمع ماذا يقول أبو هريرة رضي الله عنه: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، وإني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني حين لا آكل الخمير ولا ألبس الحبير ولا يخدمني فلان وفلانة، وكنت ألصق قلبي أو قال بطني بالحصى من الجوع. صحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه كان يلصق بطنه بالحصى من شدة الجوع، لكن ماذا كان من الأجر له؟ أجر عظيم. في كل مجلس أو في كل لحظة قال أبو هريرة، روى أبو هريرة، أخبر أبو هريرة، رأى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيضا إخوان الكرام، قال الشافعي: لا يدرك العلم إلا بالصبر على الضر. لا بد يجاهد الإنسان نفسه، هذه أمور كما يقال لا نريد، يعني لا يريد الإنسان من باب علو الهمة أن يكون مثقفا. الثقافة الإسلامية من الممكن أن تكون عند الجميع، لكن إخواني الكرام دين الله عز وجل يحتاج إلى طلبة علم بحق وحقيقة يعلمون الناس، استوعبوا مسائل الشرع والدين وفهموها وضبطوها. اسمع أخي الكريم إلى نماذج من علو همة السلف. بعض الناس قد يقول: معقول هذا الأمر؟ نقول: نعم، هذه الأمور مذكورة في الكتب، لولا أن بعض الناس باستبعاده مثل هذا الأمر لا يصدق، لكن هذه الأمور قد ذكرها أهل العلم وتناقلوها. أبو مسلم الكجي إبراهيم ابن عبد الله ابن مسلم بلغ عدد الحضور في أحد مجالسه 40,000، أكثر من 40,000 بيدهم الأقلام، سوى من حضر للاستماع فقط. هؤلاء 40,000 ما كان عندهم مشاغل، ما كان عندهم زوجات، ما كان عندهم أبناء، ما كان عندهم أعمال، تركوا الدنيا وأقبلوا على الآخرة وحرصوا على مجالس العلم. عبد الله بن مظاهر، هذا الرجل مات شابا صغيرا، لم يكن صاحب سن كبير، مات وهو يحفظ مسند الإمام أحمد كاملا. تعلمون كم عدد أحاديث المسند؟ أكثر من 27,000 حديث، وهو شاب صغير. قد يقول قائل: زمانهم يختلف عن زماننا. نقول: لا، نقول الهمم كانت تختلف. أنت الآن في هذا الزمان طبعا يختلف في بعض الأمور، نعم يختلف لا شك ولا ريب، لكن العقل واحد والجسم واحد. أنت لك بصر وهو له بصر، أنت لك سمع وهو له سمع. قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تفقهون لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. رب العالمين أعطاك مثل هذه الأمور، لم يخرج أحد من بطن أمه عالما، إنما طلب العلم وجد واجتهد في طريق طلب العلم. كلنا إخواني الكرام الآن جرب في خلال الإجازة الصيفية اجلس يوميا إلى الشروق، كل يوم حديثين فقط، لا تزد على أكثر من حديثين. خلال الإجازة كم حديث ستحفظ؟ 100 200، أكثر من ذلك. خلال الإجازة الصيفية حفظ 200 حديث، ما بالك لو استمريت على هذا العمل 10 سنوات، كم حديث ستحفظ؟ الشيء الكبير الكثير. يا له من دين لو كان له رجال، ولمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. محمد ابن محمد ابن يوسف، قال الحاكم صاحب المستدرك: رحلت إليه مرتين وسمعت كتابه المخرج على صحيح مسلم، سألته: متى تتفرغ للتصنيف؟ يرى هذا الرجل مشغول، عنده مشاغل كثيرة، مع هذا يؤلف الكتب، متى تتفرغ لمثل هذا؟ قال: جزأت الليل ثلاثة أجزاء، جزءا للتصنيف وجزءا لقراءة القرآن وجزءا للنوم. كان بعضهم يقول ثلث للقيام وثلث للمنام وثلث لكتابة الحلال والحرام، هكذا كانت إمامهم. طبعا إخواني الكرام تلحظ يعني ثلث الليل في قيام الليل، كيف يعني يمدي الإنسان هذا أن يجتهد في طلب العلم في النهار؟ نقول: من علم بما يعلم أورثه الله عز وجل، من عمل بما يعلم أورثه الله عز وجل علم ما لم يعلم. العمل بالعلم من أعظم أسباب نيل العلم، ولإيش فائدة أن أعلم أن صلاة الفجر واجبة ثم أنام عن صلاة الفجر؟ هذا من الخذلان، هذا من الحرمان والعياذ بالله. إيش فائدة أن أعلم، وهذا أمر موجود عند كثير من الناس، أن الربا حرام ثم يرابي والعياذ بالله، أن أعلم أن قيام الليل سنة ثم لا أقوم الليل أبدا؟ لا يصح مثل هذا. لذلك كان السلف إخوان الكرام يستعينون على طلب العلم بماذا؟ بالعبادة. ما الدليل على هذا؟ أحد يعرف؟ إياك نعبد وإياك نستعين. نعبد ثم ذكر نستعين، أي العبادة بإذن الله، يعني الاستعانة بالعبادة تعين الإنسان. وأيضا آية أخرى قد تكون أوضح، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. استعن بمثل هذه العبادات، العبادة فيها لجوء إلى الله، دعاء الله سبحانه وتعالى، تضرع إليه سبحانه وتعالى، يعطيك الله عز وجل علما نافعا وعلما عظيما. بعض الإخوة يقول أنا عندي عمل من الساعة السادسة إلى السادسة مساء. نقول الغالب إخوان الكرام أن أعمالنا بالذات الأعمال المكتبية ليس من أول ما تأتي تشغل بأعمال إلى أن تخرج، تجد في العمل شيء من وقت الفراغ. أحيانا زرت اليوم رجل من أحد الأشخاص الطيبين، قال أجلس من الصباح إلى الظهر ما عندي أمر إلا قراءة الجرائد. انظر إلى همة السلف. محمد بن عبد الله بن محمد كان حانوته مجمعا للفقهاء والمحدثين، دكانه مدرس علم يتذاكر فيه. من في زماننا هذا كان عنده مثل هذا الأمر؟ أحد يعرف؟ دكان شيخ باز ما كان عنده دكان؟ الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى كان محله لتصليح الساعات مكانا لتذاكر العلم. سيأتي ذكر الشيخ باز بإذن الله عز وجل يعني هنا. وكذلك كان إسحاق بن إبراهيم يقرئ القرآن بحانوته بسوق الكتب في قرطبة. هكذا كان السلف يحرصون على الأوقات أن تمضي في غير ذكر الله عز وجل. النساء في البيت والله تستطيع المرأة أن تطلب العلم بكل الوسائل الميسرة، وقت الطبخ تضع شريطا تراجع فيها حفظها من القرآن، وقت الطبق تضع بعض برامج الفتاوى. هذه برامج الفتاوى من الوسائل العظيمة جدا لتعلم العلم. قال لي أحد الإخوة عندما ذهبت إلى الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية، قال لي أحد مشايخي تريد أن تكون عالما؟ قلت نعم. من منا لا يريد أن يكون عالما؟ قال استمع كل يوم إلى برنامج نور على الدرب الذي فيه استضافة لكبار أهل العلم، تجد أسئلة الناس تتكرر فيترسخ العلم في البال. وهذه برامج نور على الدرب موجود في أشرطة، من الممكن أن تتابعه، وخاصة الأسئلة ما تستغرق، كل سؤال ما يستغرق 3 دقائق 4 دقائق، فلا يمل الإنسان. فاحرص على مثل هذه الأمور تنفعك إن شاء الله تعالى. واسمع إلى هذا المثال تجد العجب العجاب. إسماعيل ابن القاسم بن هارون قال حكى هارون النحوي قال كنا نختلف إلى أبي علي في جامع الزهراء بالأندلس في قرطبة، فأخذني المطر فدخلت وثيابي مبتلة وحوله أعلام أهل قرطبة براء الناس ووجهاء الناس، فقال لي مهلا يا أبا نصر. هذا هين، يعني ثيابك ابتلت تنزع ثيابك وتبدلها، والأمر هين والأمر ينتهي بمجرد تبديل الثياب. قال فلقد عرضني ما أبقى بجسمي ندوبا أي جروحا، كنت أختلف إلى ابن مجاهد فأدلجت أي بكرت، فلما انتهيت إلى الدرب رأيته مغلقا، طريق مغلق. قال فقلت أبكر هذا البخور، يعني آتي من أول الناس ثم تفوتني يعني النوبة ويفوتني مجلس العلم. فنظرت إلى سرق مثل النفق هناك فقد فاقتحمته، فلما أن توسطته ضاق بي ونشبت فاقتحمته أشد اقتحام، فنجوت بعد أن تخرقت ثيابي وتزلع جلدي حتى انكشف العظم، فأين أنت مما عرض لي؟ إذا كان أصابك المطر الأمر هين، لكن قد حصل له ما حصل. وثم أنشد أبياتا جميلة قال ثبت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزرى فكابدوا المجد حتى مل أكثرهم وعانق المجد من أوفى ومن صبرا. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تلعق المجد حتى لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا. ابن السني الذي روى عن الإمام النسائي كان يكتب الحديث فوضع القلم في أنبوبة المحبرة، يعني الآن يضع القلم في أنبوبة المحبرة، ترك القلم رفع يديه يدعو الله عز وجل فقبض الله روحه. يطلبون العلم إلى الممات، هكذا كانت همتهم رحمه الله تعالى ورضي الله عنهم. الخضر ابن أحمد بن الخضر قال كتبت بيدي 6000 جزء، والجزء عند المحدثين 20 ورقة، يعني كم ورقة كتب بيده؟ 120,000 ورقة. هكذا كانت إمامهم إخوان الكرام. يأتي بعض الأشخاص يقول أعاني من ضعف الكتابة، جرب أن تكتب بيديك شيئا من العلم بإذن الله عز وجل ييسر الله عز وجل لك الشيء الكثير. علي بن محمد قال ما طلع الفجر إلا وأنا أدرس القرآن. بالأمس زرت أحد الإخوة من طلاب العلم هنا بمعنى، يعني بعض الإخوة يقول هذه نماذج من السلف الماضي، الآن قد تكون هذه النماذج معدومة. فقلت له، يعني كان عندي المفروض أن أذهب إليه بعض الأوراق، فقلت له متى تنام؟ صليت عنده العشاء. قال بعد قليل. فاستغربت من فعله، يعني الساعة 9:30 ينام هذا الرجل، فعلمت أنه من أهل الليل، قوم إذا جن الظلام عليهم أبصرت قوما سجدا وقياما. طبعا من الشبه الشيطانية الخطيرة التي يلقيها الشيطان في قلوب البعض، يقول قد كبر سني، الآن أنا تجاوزت 30، تجاوزت 40، تجاوزت 50، كيف أطلب العلم وأجلس الآن الأصول 3 والقواعد 4 والأصول 6؟ هذا من تلبيسات الشيطان. أبو بكر القفال هذا شيخ الشافعية كان يقال عنه إنه ملك في صورة إنسان، من شدة علو همته ومن شدة صلاحه وتقواه وورعه، كان معرضا عن طلب العلم، ما كان مشتغل بطلب العلم في البداية. فلما صار ابن 30 سنة توجه إلى طلب العلم حتى صار شيخ الشافعية في زمانه. حمزة بن محمد بن طاهر قال البرقاني تلميذ النساء تلميذ الدارقطني ما اجتمعت قط مع أبي طاهر حمزة ففارقته إلا بفائدة علم. هذا درس مهم جدا. كم من الشباب الآن يجلسون فينفض المجلس وقد قست قلوبه، فينفض المجلس وقد وقعت الشحناء والبغضاء في قلوبهم، لأن هذه المجالس أحيانا لا يذكر الله عز وجل فيها. إسماعيل بن أحمد بن عبد الله ماذا قال الخطيب البغدادي؟ إسماعيل بن أحمد بن عبد الله كان ضريح أعمى لا يرى، لكن كان راوية للكتب. قال الخطيب البغدادي وكان في جملة الكتب التي يرويها صحيح البخاري، فقرأت عليه صحيح البخاري في 3 مجالس. قال 2 منها في ليلتين، كنت أبتدئ بالقراءة عليه وقت المغرب وأقطعها عند صلاة الفجر. انظروا إلى همم السلف إخوان الكرام، من بعد صلاة المغرب إلى أذان الفجر وهو يقرأ على شيخه صحيح البخاري، وقبل أن أقرأ 3. المهم قال فمضيت إليه فقرأت عليه من صحوة نهار إلى المغرب، من الصباح إلى المغرب، ثم من المغرب إلى طلوع الفجر، ففرغ الكتاب. هكذا كانت إمامهم. أيضا قال بعض السلف بكرت يوم وأتيت قبل أذان الفجر كي أقرأ على أحد المشايخ القرآن، فوجدت 30 شخصا قد سبقوني، فما قرأت عليه إلا بعد صلاة العصر. هكذا كانت إمامهم إخوان الكرام. أختم بمثال سليم بن أيوب، كان يحاسب نفسه على الأنفاس، لا يدع وقتا يمضي بغير فائدة، إما ينسخ أو يدرس أو يقرأ، وكان يحرك شفتيه إلى أن يصلح القلم، يعني يصلح القلم للكتابة، أقلامهم ليست كأقلامنا، يحرك شفتيه بذكر الله عز وجل. من تذكرون في هذا الزمان يفعل مثل هذا؟ أجيبوا الشيخ بن باز عليه رحمة الله تعالى. تسمع في بعض الأشرطة يسأل عن سؤال، فالآن القارئ يريد أن يقرأ السؤال الثاني، ماذا تسمع الشيخ؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هكذا يكرر دائما بين السؤالين يذكر الله سبحانه وتعالى. هذه كانت إمام السلف إخوان الكرام، لنجتهد في طلب العلم، لعل الله عز وجل أن يأجرنا بذلك أجرا عظيما، وأن يوفقنا وأن يكتب لنا بذلك الفردوس الأعلى إن شاء الله تعالى. أنبه على بعض المسائل، يعني اتصل بي بعض الإخوة يقولون بأن عندهم اختبارات أو غير ذلك أو كذا، فقلت غدا وبعد غد لا يوجد درس، نبدأ إن شاء الله من الأسبوع القادم في كتاب الاتصال، مراعاة لظروف الإخوة وحتى تعم الفائدة إن شاء الله تعالى. أيضا إخواني الكرام أنبه على مسألة مهمة جدا، إن شاء الله تعالى أرغب الإخوة وأشجع الإخوة على حفظ متن كتاب الاتصال، وإن شاء الله يعني قدر الاستطاعة أكون متواجدا عند الأذان، عند أذان العشاء، من أراد أن يسمع فليأتي وليسمع، من لم يتيسر تسميعه بين الأذان والإقامة أسمع له إن شاء الله تعالى بعد انقضاء الدرس، والدرس إن شاء الله تعالى يكون في 3 أيام، الاثنين والثلاثاء والأربعاء بعد صلاة العشاء. وأطلب من الإخوة طلبة احرص غاية الحرص ألا تأتي الدرس إلا والكتاب معك. بعض الإخوة يحضر مستمع هكذا، هذا في الغالب ليس طريقة لتلقي العلم. احرص أن تأتي الدرس والكتاب معك. طبعا اتصل بي بعض الإخوة يقول أين يباع الكتاب، فتذكرت أثرا عن الشعبي، يعني معذرة على هذا الأثر، رآه رجل رأى شيء يعني صح الأثر بإسناد صحيح عن الشعبي رحمه الله تعالى أحد التابعين، كان واقفا عند رجل، فالرجل حصل في أنفه شيء فخرجت منه قطرة من الدم، فقال ما رأيك يا شعبي هل أحتجم؟ قال الحمد لله الذي نقل من الفقه إلى الحجامة. فأقول بعض الإخوة يسأل أين يباع الكتاب، لا علم لي بذلك، اجتهد وسدد وقارب في مثل هذا الأمر. فموعدنا إن شاء الله تعالى يوم الاثنين القادم بإذنه سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال على المذهب السابق المعروف؟ تفضل. شرح ابن رجب، الحافظ ابن رجب تلميذ ابن القيم، شرح حديث من سلك يعني طريقا يلتمس فيه علما. هناك كتاب يعني حتى تجد الشرح اسمه مجموع رسائل الحافظ ابن رجب، اول كتاب في هذا المجموع هو هذا الكتاب. ايضا اخوان الكرام، يعني حتى تضبط العلم انبه على وقت مهم جدا، اذا كنت حريصا على اي درس يوجد بعد صلاه العشاء او قبل ذلك، صل المغرب واجلس في المسجد بين الأذان والإقامة راجع العلم، بدل أن يمضي الوقت على الإنسان في البيت. إذا انتهيت من مراجعة العلم اقرأ القرآن، انتهيت من قراءة القرآن عليك بذكر رب العالمين والتوجه إلى الله واللجوء إليه سبحانه وتعالى. يقول هذا الأخ يعني بأن أحد الإخوة كلمه من فرنسا وقد وقع يعني في بعض البيوع المحرمة، لابد من السائل نفسه أن يعرض سؤال على أهل العلم حتى يكون أهل العلم على دراية في الواقع، ما الذي حصل، كيف الأمر، ما الذي سيحصل، ما الذي سيحدث، فهذا هو الأفضل وهذا هو الأبرأ للذمة إن شاء الله تعالى. يقول خلاصة سؤالي كيف أوفق بين طلب العلم والمسؤوليات الكثيرة؟ كلنا عنده عمل وكلنا عنده مشاغل، لا أظن إخوان الكرام أن إنسان يوجد هكذا متفرغ من غير عمل ومن غير شغل. الحافظ الذهبي ألف كتبا كثيرة جدا، من كتبه تاريخ الإسلام في 52 مجلد. هل يتوقع إخوان الكرام أن الذهبي ما كان عنده عمل؟ كان عنده زوجة، كان عنده أبناء، كان عنده عمل يعمل به. فلا بد إخوان الكرام نجاهد أنفسنا، نتقي الله عز وجل، هذا دين الله سبحانه وتعالى، الركض خلف الدنيا لا يفتي كثيرا، سدد وقار، جاهد نفسك، هذا الأمر جهاد يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى جهاد ويحتاج إلى صبر. يعني لم ينل أهل العلم ما نالوا إخوان الكرام بالدعاء والراحة، إنما نالوه بطلب العلم والبذل والجد والاجتهاد. بعض المشايخ الشيخ بن باز الله يرحمه كان ينام في اليوم أقل من 4 ساعات، هكذا كان اهتمامهم إخوان الكرام، لابد نجاهد أنفسنا. يقول لو جعلتم الدرس بعد المغرب هذا هو الأنسب، تتعارض بعض الدروس، بعض أظن بعض الأخوات عندهم مركز تحفيظ أو غير ذلك، فالأصل بقاء ما كان على ما كان. يقول إذا كنا في يعني قد دعينا إلى وليمة في بيت أقرباء وكان يتطلب علينا البقاء مدة طويلة في بيتهم بحيث قد يؤذن المؤذن ونحن جالسون، فهل يجوز أن نصلي نحن الرجال صلاة جماعة؟ نقول لا، لا يصح مثل هذا الأمر، بارك الله فيك، بين لهم وعلمهم بأن صلاة الجماعة واجبة، اذهب إلى الصلاة وارجع. الصلاة لو حسبت وقت الصلاة نفسها كم دقيقة؟ 10 دقائق، اجعلها لله سبحانه وتعالى، صلي في المسجد ثم ارجع إلى أقاربك وإلى جماعتك وطيب خاطرهم. يقول هل يجوز، هذا السؤال مهم حقيقة، هل يجوز للزوج أن يصطحب زوجته وأن يذهب إلى زيارة أقاربه الذين قد يجالسونهم مع زوجاتهم من النساء في مجلس واحد، فإذا كان يعني فإذا كان محارم هؤلاء الناس موجودين كلهم، إذا كان المجلس كله محارم، المرأة ستزور خالها لا حرج في ذلك، لكن إذا كان زوج الأخت أو مثلا أخو الزوج موجود، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمل موت، احذر أخي الكريم من التساهل في مثل هذه المواضيع، علمه بين له أن هذا لا يجوز، أن هذا من الأمور المحرمة التي لا يرضاها رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن منا أخوان الكرام يستطيع أن يضمن قلبه، قد يجد الرجل من تلك المرأة بعض الأمور وبعض الأشياء فيميل قلبه إليها ثم يحصل ما يحصل. أنا أذكر أحد الإخوة حدثني عن واقعة يعرف أشخاصها شخصيا في دولة خارج الدولة ليست هنا، قال إحدى النساء ستتزوج فطلبوا أن يأتي أحد جيرانهم مصور كي يصور هذه المرأة في ليلة العرس. صور الرجل هذه المرأة، والمعلوم إخوان الكرام كيف يكون حال المرأة في ليلة العرس، فوقعت هذه المرأة في قلبه فلم يزل بأمه ولم يزل مع أهل المرأة حتى طلقت من ذلك الرجل وتزوجها هو، وما بني على الخطأ لا يستمر، فاستمر معها مدة وجيزة ثم أنجب منها بعض الأبناء وطلقها. فانظروا إخوان الكرام إلى مداخل الشيطان وإلى تلبيسات الشيطان والعياذ بالله. يقول يعني أجبنا على شطر من السؤال، وما الحكم إذا كان الإخوة يعيشون في بيت واحد مع زوجاتهم سدد وقارب؟ كثير من الأشخاص يعيش مع إخوانه في بيت واحد وقد جعلوا الضوابط وحوادث وبعض الأمور، الأمر يمكن تداركه وليس يعني بالمعضلة الكبيرة. يقول كنت في العمرة وعندما صليت المغرب في الحرم رأيت الناس بعد تأذين مؤذن يصلون صلوات ركعتين، يعني ركعتين ركعتين، هل هذه الصلوات مشروعة؟ النفل المطلق لله جائز، يعني بعد المغرب بعد العشاء بعد الفجر تصلي لله عز وجل بالذات في مكة، كلام عن مكة الآن إخوان الكرام، لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. يقول ركب رجل طائرة قبل الظهر ويصل لمطار بلاده بعد صلاة العصر ثم يسافر من المطار لقريته أكثر 100 كيلومتر، ماذا يفعل؟ يصلي في الطائرة، يجمع ويقصر ويصلي في الطائرة، لا تقل لا يوجد مكان في الطائرة، من المكان الصلاة لا يستغرق متر أو متر وشيء، فصلي في ذلك المكان. يستقبل القبلة، ما يمكن فأينما تولوا فثم وجه الله، عرفت كيف؟ إذا تعذر استقبال القبلة ما يمكن أبدا استقبال القبلة، رجل في البحر البحر هائج والموج شديد جدا ما يمكن استقبال القبلة، صل بأي طريقة، واضح؟ الآية واضح فإنما تولوا فثم وجه الله. قم شوف صلي في ذيل الطائرة يوجد مكان هناك، والحريص على الصلاة لا يفوت الصلاة، الحريص على الصلاة لا يفوت الصلاة. نعم يعني حتى نحسم المسألة، قد يقول ما يدركني الوقت ما يدركني كذا، يصلي في الطائر الأمر هين، ينشر دين الله عز وجل، الله يفتخر أنه يقيم الصلاة في الطائر، عرفتي؟ يقول ما هو أفضل كتاب تنصحون فيه جمع فيه قصص السلف؟ كتاب كبير لكنه من أروع الكتب، حتى الشيخ الألباني يقول هذا الكتاب العظيم، ليس كصفة تسمية تشبيهها بالقرآن، لا هذا الكتاب غيب جدا، سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي، وهو اسم على مسمى، يعني الحافظ الذهبي مدح بمدح، قال أحدهم مدحه وقال ما زلت بالسمع أهواكم وما ذكرت أخباركم قط إلا ملت من طربي وليس من عجب أملت نحوكم، فالناس بالطبع قد مالوا إلى الذهب، هو كالذهب والناس كلهم يحبون الذهب. يقول يوم الثلاثاء عندي درس بالنحو في مسجدي بين المغرب والعشاء ويبعد عن هذا المسجد 10 كيلومترات ولا يكفي الوقت للوصول إلى درسه، أنا تقريبا بيتي أيضا يبعد 10 كيلومترات عن المسجد هنا، سددوا وقاربوا سددوا وقاربوا. جيد، هذا سؤال مهم جدا حقيقة، وأشكر السائل على طرح هذا السؤال، ما حكم إرسال الرسائل بالتهنئة بيوم الجمعة؟ أخشى أن يكون هذا العمل بدعة وهو من الأمور المحدثة، هذا لم يثبت عن السلف كانوا يهنئون بعضا، ألا في يوم الجمعة تصل 5 أو 6 أو 7 رسائل جمعة مباركة وتهنئة وغير ذلك؟ إخواني الكرام ننتبه لا يلبس علينا الشيطان، ننتبه ولا يلبس علينا الشيطان، انشر سنة من السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أو آية ولا تكتب جمعة مباركة، احذف هذه العبارة، لكن الناس يعني في كل يوم سنة مهجورة بين الأنام وبدعة تتعمر. يقول كثير من طلبة الجامعات تبدأ اختباراتهم من الأسبوع القادم، يعني سددوا وقاربوا، إرضاء الناس غاية لا تترك، وأظن قد انقطعنا بما فيه الكفاية، لو راعينا فلان الثانوية العامة سيغضبون علينا، يقول يعني كذا، فنقول يجاهدون أنفسهم. واختبارات الجامعة متى، صباحا أم مساء؟ يجاهد نفسه، لا مرحلة، لا مرحلة. أنا أذكر إخوان الكرام حلقات تحفيظ القرآن في المملكة العربية السعودية في أيام الاختبارات، يجلس الطالب من العصر إلى أذان العشاء يوميا، اختبار هذه الأمور غير موجودة، من أراد يحضر يحضر، من لم يرد ينصر، يعني هم يقولون ليس هنا، نحن والله أتمنى أن يحضر يعني الإخوة، لكن إرضاء الناس غاية لا تدرك. يقول ما رأيك في تفريغ يوم لدراسة النحو، أظن في مسجد الأخ محمد عبد الله يوم الأحد والله أعلم سيفتح درسا في النحو، سيفتح درسا في النحو والله أعلم، اسألوه يعطيكم الخبر الأكيد. هل يجوز يعني صبغ اللحية بلون غير الأسود؟ نعم، هذا أمر جائز، بالسواد لا، بغير السواد نعم. ينبهني الأخ على تنبيه الآية، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. إخواني الكرام، الآيات لا يقبل فيها الأخطاء، فإن أخطأت نبهوني، إن أخطأت في الآيات القرآنية أنبه، لأن هذا الموضوع الآيات القرآنية لا مجال للخطأ فيها، لا مجال للخطأ فيها. ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه ينفعنا بما سمعنا. موعدنا إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم يوم الاثنين بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى.